الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على مال آل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. ونحن في موسم جديد، موسم دراسي حوزوي جديد، لا بد أن لا ننسى هذه المسائل اللطيفة القلبية التي هي تكون الوقود لحركتنا نحو الهدف، والهدف المنشود بالحقيقة والواقع الذي لا هدف سوى هو الله سبحانه وتعالى. فغاية طالب الحوزة هو أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى على جميع الأصعدة. مثلا في الطريق يكون واحد من أهدافه أن يكون مجتهداً عالماً خطيباً، ولكن هذا في العرب، أما بالذات فالهدف الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأمور التي نقول هي وقود الطريق والسير إلى الله، من أهم هذه الأمور ونحن في بداية هذا الموسم الجديد أن نشكر هذه النعمة بأن الله سبحانه وتعالى وأمير المؤمنين بالخصوص من علينا بأن أعادنا إلى الدوام أحياء، وهذه نعمة، مفكرين وهذه نعمة، أقوياء وهذه نعمة، نرى وهذه نعمة، ونسمع وهذه نعمة. والنعمة العظمى أن ما زال الله سبحانه وتعالى يخصنا بنعمة، عليكم السلام، يخصنا بالنعمة الخاصة بأن نكون من طلبة العلوم الدينية، وبنعمة خاصة الخاصة بأن يجعلنا أن نعيش في جوار أمير المؤمنين عليه السلام. وأعتقد جازما أن هذه النعمة هي نعمة أهل البيت عليهم السلام، هي النعمة الكبرى التي لو شئنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها مدى الحياة لما شكرناه، كما في تعبير القرآن، تعبير الروايات، لو كانت البحار مدادة، نعم مدادا، والأوراق مثلا كذا، والأشجار أقلاما، لما أوجبنا شكر نعمته علينا. لماذا أهل البيت عليهم السلام هم النعمة الكبرى؟ لأن الإمام الصادق عليه السلام ذات يوم كان في مجلس، وكانت جلساءهم يتكلمون في هذه الآية الشريفة في تفسير الآية، ولتسألن يومئذ عن النعيم، فقال بعضهم النعيم الذي نسأل عنه التمر، بعضهم قال النساء، بعضهم قال العنب. فالإمام ساكت ينظر، فقيل له يا ابن رسول الله نراك ساكتا، قال ليس كما تقولون، لأنه الله سبحانه وتعالى يرفض أن يعطينا نعمة ثم يمن عليه. كيف يعطينا عنب ويسألنا عن تفاح ويسألنا عن؟ قالوا وما النعيم يا ابن رسول الله الذي نسأل عنه يوم القيامة، ولتسألن يومئذ عن النعيم، نهاية سورة الزلزل. قال النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة هو نحن أهل البيت عليهم السلام. فأهل البيت عليهم السلام هم النعمة الكبرى، فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن أتى بنا عاما جديد جعلنا في جوار أمير المؤمنين. وهذا من باب أنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. هم يجب علينا أن نذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لأن أنا أعتقد جازما أن مدير هذه الحوزة، حوزة كل حوزة النجف، الحقيقي هو أمير المؤمنين عليه السلام بالواقع والحقيقة. فلا بد أن يذهب الإنسان مجددا إلى أمير المؤمنين بهذه النية، زيارة بنية الشكر لما وفقه لطلب العلم ومرافقة العلماء وطلبة العلوم الدينية، والعيش قرب أمير المؤمنين، والتوفيق لزيارة أمير المؤمنين. أقول هذه الأمور إخواني مهمة يحتاجها الطالب، لأنها هي وقود الطريق التي تحرك قلبه، لأنه سيمر بهذا الموسم كثير من المطالب العلمية التي لعله من هنا أو هناك تشغل الإنسان وتشغل قلب الإنسان وتلهيه عن هدفه الحقيقي. هدفه الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فيحتاج دائما أن يذكر نفسه ويتذكر بكلمات الآخرين، وأن يكون على طريق سواء السبيل. هذه مقدمة أحببت أن أذكرها قبل الدخول في المباحثة. أيضا نقطة ثانية، لعله إحنا في هذه المدرسة لم نتباحث من قبل، يعني
لم أكن في خدمتكم في السنين الماضية. أعتقد أنه كل ما كل طالب علم لابد أن يعيش هذه الحالة وهي حالة الأخوة، لأن القرآن يقول إنما المؤمنون أخوة. فأساس التعامل بين كل طلبة العلوم الدينية لابد أن يكون على أساس إنما المؤمنون أخوة. لماذا نحن أخوة أخواني؟ إحنا أخوة ليس بأشقاء، الأشقاء يعني الذي أمه وأبوه متحد، أما نحن أخوة ليس متحدين الأب، آباءنا مختلفين ولكن أمنا واحدة. من هي أمنا؟ أمنا الحوزة. أنا من جمعنا الحوزة العلمية، هاي أمنا اللي ربتنا كبرتنا وعلمتنا وصفت علينا وطتنا كتب وطتنا جاه وجاهة، كل هاي هاي أم حنونة. فأمنا الحقيقية اللي هنا جامعتنا هي الحوزة العلمية وإحنا أولادها، فإذا نحن شنو؟ إخوان. فلا بد أن نتعامل وفق هذا المنهج، منهج إنما المؤمنون أخوة. وهذا شنو يترتب عليه؟ يترتب عليه أنت اليوم إذا سمعت واحد يحكي على أخوك شقيقك اللي وياك بالمنزل ما تقبل، تتأذى، دافع عليه. يكون نفس الحالة بالنسبة لأخوك اللي رفيقك بالمرحلة بالمدرسة بالحوزة عامة. أيضا إذا شفت من عنده هفوة، شفت من عنده عيب، أولا أنت بنفسك تعفو. شلون ذاك أخوك اللي بالدار تعفو عنه، هذا أخوك أن تعفو عنه. كذلك بعد إذا شفت فيه عيب ظاهر للناس عليك أن تقول له، بينك وبينه مهمة، بينك وبينه أن تقول إن أخي العزيز عندك عيب الأول عيب. ليش؟ لأن المؤمن مرآة المؤمن، كاشف عن من؟ عن عيوبه. ولكن يجب أن يكون تناسق بالخصوص لا أمام الناس، لأنه في الحديث من بين عيوب الآخر أمام من نصح الآخر أمام الناس فقد أهانه. مدام الجمهور قلت بك واحد مئة ثلاثة هذا إهانة، لا، مفروض بالداخل. أذكر لكم هذه القصة، كنا في ينقل لنا أحد الأخوة الطلبة الذي كان في الدرس معنا، قال ينقلون عنا الطلبة هكذا، كان هذا كان يتأخر الطلبة يطلعون يخرجون إلى الدرس عادة ساعة سابعة، هو يخرج الساعة الثامنة في أحد المدارس الدينية، يتأخر بعد ساعة خلفه. كل يوم يجدون المطبخ نظيف، بيت الخلاء نظيف، غرفهم نظيفة، مداساتهم نظيفة، الباحة مع المدرسة نظيفة. فتفحصوا يوم يومين، تكررت الحالة كثيرة، فقالوا لابد أكو واحد يسوي هاي، فمو الملائكة اللي يسوي هاي الحالة. فتفحصوا عرفوا إن سيد فلان هو اللي يسوي، يتأخر ساعة حتى شنو يبقى؟ خدمة إخوانه. بدون ما يقول لهم، فإحنا اليوم إذا مثلا بالسكن شوفنا في الحالة واحد ترك فراشه ما شاء الله ملابسه ما مرتبه، مو عيب لأنه هو أخوه، تلزم ملابسه ترتبه، ملابسه ما نظيفه تنظفه، بيت الخلاء شفته وسط ما يحتاج يجي العامل وينه. هاي مسؤولية الأخوة، هاي فرق من يحس بمن بالأخوة. فأيضا بالمباحثة في الدرس بالنقاش العلمي إن شاء الله داخل هذه الحالة فإحنا نعيش حالة أخوة، لأن يعني منطلقاتنا منطلقات إلهية، لأن منطلقاتنا منطلقات دينية، لأن منطلقاتنا منطلقات قرآنية. فلا بد أن نعيش إنما المؤمنون أخوة، إن شاء الله إحنا أخوان إلى آخر الطريق، سواء كنا بالمدرسة أو بالمباحثة أو خارج المباحثة. نرجع إلى كتاب شذى العرض اللي راح نتباحث فيه، شذى العرض في فن الصرف، تأليف الأستاذ أحمد الحملاوي، وهو أحد علماء قريبين عصرهم من عصرنا، يعني لم يكن بعيد عن هذا العصر، وهو من الكتب العلمية الجيدة والمشهورة بالحوزات العلمية. هذا المؤلف أحمد الحملاوي من المتأثرين جدا بأفكار ابن هشام صاحب قطر الندى، وهذا التأثير ظهر عليه في كتبه. فهذا الكتاب الذي بين أيديكم ما هو إلا خلاصة لشرح ابن هشام على الألفية. عند ابن هشام كتاب مشهور اسمه أوضع المسالك في شرح ألفية ابن مالك. الألفية نهاية الألفية أكو أبيات مؤلفية آخر لعله 150 بيت أو أكثر أو أقل، ما أعرف بالدقة، آخر الأبيات هي مو نحوية صرفية. فأيضا شرح ابن هشام في أوضح المسالك في شرح ألفية الممالك، شنو هنا؟ شرح الصرف الحملاوي أحمد الحملاوي، اعتمد على تلك المادة العلمية المسبوكة المضغوطة التي تقل بها الأمثلة وجعلها كتابا مستقلا. فروح هذا الكتاب، حقيقة هذا الكتاب، هي تلك الكتابات والمسائل التي ذكرها ابن هشام، مع تفنن المؤلف، ترتيب المؤلف، ذكر الأمثلة، بعض الأشياء التي أضافها، ولكن نقول روحها من ابن هشام. هذا قال في المقدمة، أول قبل المقدمة إخواني، هذا الكتاب كذا العاب يتكون من ثلاث فصول، ثلاثة فصول. الفصل الأول في بحث الأسماء، البحث الثاني في الأفعال، الأول عفوا بالأفعال، الثاني بما بالأسماء، الثالث فيما يعم الأسماء والأفعال. فصار عندنا كم فصل؟ ثلاثة، واحد للأفعال، واحد للأسماء، واحد لما يعم الأسماء والأفعال. وقبل هذه الأمور الثلاثة سيعقد المصنف مقدمة، هذه المقدمة هي مقدمة علم، يعني توقف فهم الكتاب عليها، وتتناول أبحاث مهمة. أهم هذه الأبحاث فيها الرؤوس الثمانية اللي هي التعريف، الواضع، الغاية، السبب، الحكم الشرعي لعلم الصرف وما شابه، ثم ينتقل إلى بيان الميزان الصرفي. الميزان الصرفي هذه هي المقدمة. فالآن نشرع إن شاء الله بهذه المقدمة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المقدمة: الصرف، بعد لازم بس أنا أقرأكم، ما عندكم كتب، أقرأ وأنتم تسمعون إن شاء الله اليوم يكتبكم كتب. المقدمة: الصرف ويقال له التصريف. قال الصرف ويقال له التصريف. أنا أحب أذكر هاي المعلومة، شو المصنف قال الصرف ويقال له التصريف، دي هو شو اسمه هذا العلم اللي راح ندرسه، اسمه الصرف لو اسمه التصريف. بعض الكتب يسمونه صرف، بعض الكتب يسمونه تصريف، هو شو اسمه؟ فكرت. فالآن سؤالنا يقول: ما الفرق بين الصرف والتصريف؟ الجواب إخواني، الجواب هذان الاصطلاحان عند المتقدمين لهم اصطلاح خاص، وعند المتأخرين اصطلاح خاص. عند المتقدمين من علماء اللغة العربية يعتقدون أن الصرف مباين للتصريف، فإن الصرف غير التصريف، بينما عند العلماء المتأخرين محدثين أن الصرف والتصريف يصيرون متفقين، ليس متباينين، مترادفان منطقيا، يعني يصير الصرف تقول أو تقول التصريف هو شيء واحد، وهذا اللي يعتقده المصنف، هذا اللي يقول المصنف. قال الصرف ويقال له التصريف، كيف يقول الصرف قول التصريف؟ عاد المتأخر ليش عاد المتقدمين الصرف غير التصريف؟ شنو يشوف؟ قالوا الصرف عندنا، الصرف شنو معناه؟ الصرف هو تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بتلك الصيغ. مثل تقول الآن مثال: ضرب، يضرب، ضارب، مضروب، ضربا إلى آخره. هاي اشتقاقات شو يسمونها؟ صرف. هاي يسمونها صرف. طبعا كل وحدة يحتاج لها قانون، لماذا تحولنا من كلمة ضرب إلى يضرب؟ لابد أن نذكر القانون. هاي اللي يعبرون عنه التحليل الصرفي. نقطة، هذا معنى الصرف، واضح معنى الصرف. التصريف عندهم هو أحد أبواب الصرف، وعندهم علم الصرف في أبواب الفصول، واحد من الأبواب اسمه باب التصريف ويسمونه باب التمرين. شنو هذا باب التصريف أو باب التمرين؟ يجيبون الطالب اللي دارس مثلنا يصير الصرف يختبرونه، يجيبون لك كلمة لم تضع العرب، لم تضعها العرب على صيغة مخصوصة، ويقولون له صغها على هذه الصيغة. مثلا الآن أدخل لكم مثال، مثلا كلمة ضربة، ضرب، أقول سوي ضربة على وزن سفرجل. اختبار، اختبار تمرين، يشوفه الطالب يعرف يطلع كلمة على كلمة أخرى فهي سفرجل شنو وزنها؟ فعلعل، فعلعل، فلازم هاي ضربة شو تقول بيها؟ ضرب رب. ما عندنا بالعربية كلمة اسمها ضرب رب، بس هذا من باب التمرين. هذا يسمونه شنو؟ تصريف. فصار عند المتقدمين باب علم الصرف غير باب التصريف، فيقولون الصرف لكل العلم ويقولون تصريف لباب التمرين. واضح إن شاء الله؟ هاي النقطة الأولى. لذلك قال المصنف بداية كلامه، قال وين هاي المقدمة راحت؟ مقدمة الصرف ويقال له التصريف. وهو لغة، يعني السؤال ما هو تعريف الصرف أو التصريف لغة؟ التصريف باللغة إخواني التغيير، كما تقول صرفت لون ثوبي، يعني شنو؟ غيرت لون ثوب. أو تقول صرف لي الدنانير بالدولارات، يعني شنو؟ غير جنس المال من الدينار إلى الدولار. والقرآن الكريم شاهد على ذلك، استعمل هذه كلمة التصريف بمن؟ بمعنى التغيير. إيش قال القرآن؟ وسخر لكم من السماء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وتصريف الرياح يعني شنو؟ تغيير الرياح. وقال في آية أخرى اللي هي في سورة الأنعام الآية 6، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. انظر كيف نصرف، يعني شنو؟ نغير الآيات. فإذا القرآن استعمل كلمة الصرف بما؟ بمعناها اللغوي. معناها اللغوي هو من هو؟ التغيير. لذلك المصنف قال وهو لغة التغيير، ومنه تصريف الرياح. وين تصريف الرياح؟ كما في الآية الشريفة، أي تغييرها. هذا وين؟ التصريف باللغة. ما هو الآن تعريف التصريف بالاصطلاح؟ قال واصطلاحا إلى معنى. الآن سنسوي سؤال وإجابة. سؤال، ما هو تعريف الصرف اصطلاحا؟ الجواب له تعريفان، تعريف علمي وتعريف عملي. تعريف علمي وتعريف عملي. فلنبدأ بالتعريف العملي. التعريف العملي هو تحويل، بالكم ياك، هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. أعيد، هل نقرأ مرة ثانية؟ هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة، يعني صيغ مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. شوف اللغة العربية من أسرارها، من جمالها، إنها تقول المادة بصيغ مختلفة. شوف الآن ناخذ مادة الضاد وال راء والباء، هاي مادة، مرة نجيبها بصيغة بقالة فعالة، تصير ضربة. علي من الدل صارت على الحدث الضرب الواقع في الزمن الماضي. واحد يقول مين جت هاي مال زمن الماضي؟ مين اتهمتها؟ مين اتهمتها؟ من الصيغة، يعني احنا العرب تواضعنا، تعاهدنا، كل ما كان على وزن فعل فهو يدل علي من؟ على الزمن الماضي. بينما تقول يضرب، تقول يضرب على وزن يفعل، شنو الدل؟ الدل انه الضرب حدث بالاستمرار الى مستقبل القرين تغير. ليش تغير؟ هي المادة واحدة لو مو واحدة؟ عينا ضادرة ضاءنا ضادرة. ليش تغير؟ بسبب تغير القالب. فكل ما يتغير القالب كل ما يتغير شنو المعنى. أعيد بعد مثال تقريبي مثل الآن لما نجيب طين الصناعي، شايفين احنا نضغط على الطين الصناعي؟ طيب مره نسوي هي الطينه نفسها، مره نسويها شنو خروف، ولا شوي نسويها انسان، بعدين نسويها كره، بعدين نسويها حيه. هي ماده واحده لو مو ماده واحده؟ بس كل ما نغير قالبها كل ما يتغير الطينه صوره جديده. هذا التغير الصوري مع بقاء الماده نسميه التصريف. بس التصريف بالمعنى يا معنى العملي، بالمعنى الاول بالمعنى العملي. وهذا لا تحدث هذه المعاني الا بالصيغ المخصوصه. يعني انا الان حد اسولف لكم عليما، شوف ابدا انقل لكم حادثه كربلاء عاشوراء، هاي ماضي لو حاضر لو مستقبل ماضي. فانا لازم افكر، لازم افكر اجيب يا صيغ صيغ الماضي. فيقول لازم من اقول لازم ارد اتكلم على استشهاد سيد الشهداء، قتل سيد الشهداء، اجيب صيغه يفعل، لو اجيب صيغه فعل، فعل اقول قتل يزيد سيد الشهداء. بينما اذا الان احنا جاي ندرس شقول، يدرس الطلاب ماده الصرف. تغير، فهاي الصيغ تغير معاني. فتغيير المواد بسبب تغيير صيغها يسمونه باب التصريف. التصريف العملي اشتقاق، يسمونه انه ان ناخذ الاصل الواحد ونشتقه عديدا. كما انقل لكم هذا، شوف مثال كتابه، هاي مادة الكتابه، هاي المادة على المادة كتابة، شنو صيغتها؟ فعل، على من الدين؟ على الماضي. يقول كتب يعني حدوث الكتابة في الزمن الماضي. بعدين أسويها مضارع يكتب، شوف كتب يكتب صار مضارع. بعد اكتب دال على من؟ على الاستقبال. بعد شو أقول؟ كاتب صار شخص، ما كان أول مرة شخص. بعد شو أقول؟ مكتوب صار اسم مفعول. فكل ما اغير الصياغ كل ما تتغير المعاني. فقط نقطه، اذا واضح هذا المطلب فقط نقطه. قال المصنف تغيير التصريف هو تغيير الاصل الواحد. سؤال، ما هو اصل الكلمات في اللغه العربيه؟ ها الثلاثه فقط. بعد أصل الكلمات في اللغة العربية شنو هو؟ اختلفوا العلماء اللغة العربية في أن أصل اللغة العربية كلمات اللغة العربية على مذهبين. المدرسة البصرية ذهبت إلى أن أصل الكلمات في اللغة العربية هي من هو؟ المصادر، المصدر. قالت المصدر هو أساس الكلمات، فالضرب مو ضربة، الضرب هو منه أصل هاي الكلمات. فلازم منين نبدي بالاشتقاق؟ الضرب يضرب، ضرب يضرب، ضارب إلى آخر. بينما المدرسة الكوفية ما ارتضت هذا الحال وقالت إن الأصل في الكلمات العربية هو الفعل الماضي، فتقول ضرب يضرب ضارب. شوي نعمق البحث أكثر، قل ما هو دليل الطرفين؟ أدلة كثيرة، نأخذ من كل بستان وردة. من الأدلة التي ساقتها المدرسة البصرية على أن المصدر هو الأساس هكذا قال: قاعدة كبرى صحيحة بالقياس، إن كل بسيط أصل للمركب. عيد القاعدة العقلية صحيحة، القاعدة مضبوطة، كل بسيط هو أصل علم للمركب. هذا كتاب الآن منين متركب؟ من صفحات، من أوراق. البسيط مالته من هو؟ ورقة. شوف ورقة زائد ورقة زائد ورقة على سر كتاب. فالمركب أصله من هو؟ البسيط. فما كان بسيطا هو أصل علم للمركب. هذا الجدار مبني بمن؟ بطابوق. مجموع الطابوق سوى جدار، ولكن البسيط مالته من هو البسيط؟ طابوق الواحد. فنقول الطابوق هي أساس الجدار، فالبسيط أصل المركب. قول صحيح. سلمنا لكم مدرسة الكوفية، كلامكم عقلي دائما، أنتم تنقلون علما للأدلة العقلية أكثر ما تقولون إلى النقل. قول إيه هذا مذهبنا إحنا من تلزيم.
ما شاء الله المدرسة البصرية. إيه المدرسة البصرية
الكوفية؟ لا أقصد يعني هذا خطأ مطبعي، أقصد المدرسة البصرية. شف المدرسة البصرية قالت إن المصدر هو الأصل والفرع هو الفعل الماضي. سلمنا لكم إنكم تقولون إن البسيط هو الأصل والمركب هو من هو الفرع. جيد. بس هذا شنو علاقته بموضوعنا؟ قالوا هذا علاقته بموضوعنا التالي. بارك الله. نقول المصدر شنو والفعل الماضي شنو؟ الفعل المصدر هو عبارة عن الحدث المحض دون أن يقترن بالزمان. حدث دون اقترانه بمن؟ بالزمان. مثلا أن تقول الضرب، يعني هذا بالماضي الضرب، بالمضارع، بالحال، بالاستقبال، ما ندري. شوف لم يقترن بمن؟ بالزمان. فهو حدث دون زمان. بينما الفعل الماضي حدث زائد زمان. تقول ضرب. ضرب شت فيه الحدث الضرب زائد من الزمن الماضي. فياهو مركب ياهو بسيط. الفعل الماضي مركب والحدث المصدر بسيط. لا هاي صحيح قنيسر. قال وما كان بسيط المصدر فهو أصل علم المركب. فقالوا إن الأصل في الكلمات العربية هي مين؟ المصادر. واضح إن شاء الله. هذا أحد أدلة المدرسة البصرية. ننتقل إلى المدرسة الكوفية. المدرسة الكوفية قالوا إحنا سلمنا هذا كلامكم العقلي جيد، بس هاي لغة إخواني أهل البصرة، هاي لغة، هاي مو فلسفة، هاي مو تكوينيات، هاي لغة. اللغة اعتبار. شنو اعتبار؟ يعني وضع واضع. احنا الآن نتفق نسمي هذا شنو نسميه؟ باب. هنبدله هسه نبدله نسميه دور. مو بالانجليزي يسموه دور؟ دور. بعد لا نسمي هذا باب، نسميه دور. صار افتح الدور، سد الدور، صار شيء انقلبت الدنيا. ده هو الواقع الحال. يا شباب أريد نسميه شيء، سين، عين، صاد. كيف؟ شو هسه أنت تسمي اسم ابنك؟ ويسمي ابن علي، ويسمي محمد، ويسمي عبد الحسن. كيف؟ اعتبار محض لا واقعية خلفه. قالوا جيد. أهل البصرة يقولون لأهل الكوفة تهم. يقول إحنا الآن عقليات ما يصير تجيبون. جيبونا هنا. نقليات. تفضلوا انتم الان ادلوا بدلوكم. قالوا احنا نسألكم اهل البصرة، انتم تريدون تشتقون، نعطيكم اسم فاعل اللي هو الاشتقاق الخامس او السادس. يقول لك جيب اسم فاعل من كتبة من مادة كاف تاء باء. شو تقول؟ انا اقول لك الان بالكم وياي. جيب اسم فاعل من كتبة، شو تقول؟ كاتب. أقول لك ابدي اشتقى من البداية. أنت البصري منين تشتقى؟ منين تبدي؟ في الاشتقاق العملي. منين تبدي؟ من الماضي. كل الناس يتفقون منين يبدون؟ من كتب يكتب. شنو؟ اكتب مكتوب كاتبون. فالكوفي يقول للبصري، يقول أنت منين بديت؟ اللي بديت من جهة عملية منين بديت؟ بديت بالفعل الماضي. وما ابتدأ به الاشتقاق فهو الأصل. هذا دليل المدرسة الكوفية ودليل المدرسة البصرية. أما تتمة المطالب والنقاشات والاختلاف وهل هناك رأي آخر في هذه المسألة، هذا نتركه علما إلى قراءاتكم ومطالعاتكم الخارجية. نرجع لأساس مطلبنا. قال المصنف هناك تعريفان اصطلاحيان، تعريف عملي وتعريف علمي. التعريف العملي هو تغيير الأصل الواحد إلى معان وأمثلة وصيغ مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. عرفنا ما هو المصدر، كيف نشتق كلمة من كلمة، كيف إن الصيغ تؤثر على المواد وتغير وتعطي صور ومعان جديدة. انتهى التعريف الأول. التعريف الثاني اللي هو ما سميناه التعريف العلمي. التعريف العلمي قال كاسم الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك. وبالمعنى العلمي، وبالمعنى العلمي شنو تعريفه بالمعنى العلمي؟ قال علم بأصول يعني بقواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. علم يعني شنو؟ فن. بأصول بقواعد، ليعرف هاي القواعد شو يصير؟ يعرف بها أحوال أبنية الكلمة. يعني شنو أبنية الكلمة؟ هاي البناء مع الكلمة، شلون نسوي صيغة الفاعل، شلون نسوي صيغة المفعول، هاي نسميها شنو؟ أبنية الكلمة. لكل كلمة صيغة خاصة بها. زين الآن خلينا نعرف البنية، بنية الكلمة. سؤال، ما هو تعريف؟ ومو قال أبنية، أبنية جمع علما لبنية. البنية شنو تعريفها؟ قال بنية الكلمة هي حروفها، شوف حروفها وحركاتها وسكناتها وترتيب حروفها. أعيد، هي حروفها وبعد وحركاتها وسكناتها وترتيب حروفها. باركم الله، هاي بنية الكلمة. شوف الآن راح أجيب كلمتين أو كلمة إلها هي من حيث المادة واحدة. شوف ح وإب، ها وباء، ها وباء، شو يصير؟ شو المعنى؟ والله ما أدري، حركني يا الله، شو ما أدري. فأقول مرة أخلي ضمة فوق الحاء، شو يصير؟ حب، حب. هاي واضح معنى الحالة اللي هي مثلا ما أعرف شو نعبر عنها، هاي الإنجليزي لوف، هاي هاي معناها شنو؟ الحب. شو واحد يحب أبوه، يحب أمه، يحب الله سبحانه وتعالى، يحب إمامه، هذا الحب. شوف بس، بينما إذا كسرنا الحاء شو يصير؟ حب، يحب. هاي الإناء المعروف عند العرب من الخزف، شنو يوضع فيه الماء، يشرب منه الماء قديما، حب. بينما إذا فتحنا صار شنو؟ حب، حب، حب. هاي شنو؟ حب عين الشمس، حب مثلا الشجر، حب الورد، حب. فشوفتوا إخواني تغيير الحركات إلى مدخلية وين؟ بتغيير الصيغة. وعند تغيير الصيغة تتغير من هي؟ المعاني. فقلنا هو حروفه، وين الحروف؟ الحاء والباء، وبعد وحركاته الفتحة والضم وسكناته، لأنه لابد لكل ثلاث حركات بعدها من سكون. العرب ما تقول أربع حركات متوالية، عندها كل ثلاثة تجيب وراها سكون، كل اثنين تجيب بيناتها سكون على مود ترتاح لغرض الاستراحة. وترتيب الحروف، شنو ترتيب الحروف؟ يعني الآن شوف كلمة حب، إذا غيرنا حروفها، غيرنا الأول مكان الثاني، الثاني مكان، شو يصير؟ بح، بح صوتي أو بح صوتي، هاي مثل حب. شوف تغيير الحروف شو إليه؟ إلى تغيير الصيغة، وإذا تغيرت الصيغة تغيرت المعاني، فبالنتيجة بنيت الكلمة، بنيت الكلمة هي عبارة عن حروف الكلمة وحركاتها وسكناتها وترتيب حروفها. بقت ملاحظة لابد من وصلنا إلى نوقف هذا قليلا. شنو معنى الحركات الثلاثة؟ شنو معنى السكون؟ الحركات الثلاثة إخواني اللي هي الفتحة اللي صوتها إيه، والكسرة اللي صوتها إي، والضمة اللي صوتها أو. أذن إخواني إن عبارة عن الأصوات اللاحقة بالحروف. شلون نقرأها؟ شلون نقرأها؟ هاي مهمة بالقرآن، قراءة القرآن، قراءة الجمل. الحرف، الحرف إلى كرسي اللي يسمونه عرش الحرف، والحركة، الحركة حال لعلي عرب تفتوا. فلابد أن تقرأ الحرف أولا ثم تقرأ الحركة. فمن تريد تقول ب فوقها ضمة، شو تقول؟ بو، ب أو. أول مرة ترفض الحرف بعدين ترفض وراء الضمة كأنه قرأت بو أو، بس واو مو كامل، نص الواو. هي المفروض تقول بو، بس تلقيت ب بو نص الواو. فتقرأ العرش ثم تقرأ ما عرض عليه، بو ب ب نص، نص ضمة، نص ألف، نص ياء. واضح إن شاء الله هذا واحدة. زين السكون شنو؟ السكون هو قطع الحركة، وعندنا فتحة ضمة كسرة. إذا نريد نحذف الحركة خلي العرش بلا نقش، شو نسوي؟ لا نجعل عليه شيئا خالي منيا من الحركات. خالي من الحركات يعني نكتب حروفا بلا حركات. إذا تجدون بعض المصاحف المكتوبة ماكو علامة دائرة اللي هي الآن فيها المن للسكون، ليش؟ يقول هو سكون لا حركة، اتفقتوا؟ أي فتحة ضمة من هي؟ نعم. ولا بعض المصاحف، عن شايف بعض المصاحف أيضا ما بيها كل علامة دائرة، يعني خلونا حرف فارغ، هذا هم يعني سكون لا شيء، بالكم وياي؟ ففتحة ضمة كسرة ولا حركة يعني شنو؟ سكون. فالشيء الخالي شلون نرمز له؟ دائرة فارغة، يعني لا شيء عليه. زين شلون اللفظة إذا مع السكون؟ به هو وحده، ح ر ت، لا بو ولا بي ولا ب، لفظة مثل ما هو. فهاي نسميه حركات وسكون. فقال حركات، البنية هي شنية؟ حروف الكلمة وحركاتها وسكناتها وعدد حروفها. واضح إن شاء الله؟ بس نقرأ المطلب. قال وبالمعنى العلمي، علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة. عرفنا شنو أبنية الكلمة؟ التي ليست بإعراب ولا بناء. الآن سؤال، ما الفرق بين العلوم الثلاثة؟ ما هي العلوم الثلاثة؟ علوم اللغة العربية الثلاثة التي ندرسها في الحوزة المهمة. سؤال راح أقول، سؤال علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة، إن أهم العلوم الثلاثة. العلوم العربية بها هواي علوم، علم الخط، علم الشعر، علم العروض، هواي علوم، علم اللغة، وضع الكلمة، المعاجم، كلها راجعة اللغة العربية. بس الثلاثة الرئيسية من نحو وصرف وبلاغة. الآن سؤال لكم، سؤال يقول ما هو الفرق بين العلوم الثلاثة النحو والصرف والبلاغة؟ هذا جواب السؤال، مباحثة عليكم واجب إلى غد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. هسه الإخوان يقول إن هذا الشيخ جاي حاد سنونه علي.